وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، فالكل يفنى فلا تنسى توحيد من لا يموت. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بقول الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والله أسأل كما جمعني وإياكم بنية طيبة على السنة أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. نعلن أحبتي في بداية الأمر هذه الكلمات وهذا الحداء، لعله يكون سبب في فرش الأرض وتمهيدها لاستقبال ما نقول. اسمع أخي وحبيبي، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن، اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك، اللهم نجنا من كربها وهولها، إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان حديثنا اليوم نداء لأصحاب البدعة أو من يروجون لها أو تجارها. أقول لهم كفاية بدعة يا ناس، كفاية بدعة. والله ثم والله، لو رأى الإخوة الأفاضل أهل الإسلام في الحرمين حين اجتمعوا حولنا من كل حدب وصوب، ولعل الإخوة الآن الذين كانوا قد حدثونا ينظرون إلينا ويجلسون ويستمعون إلى حديثنا، منهم من حدثني ولا أحدد البلاد، إنها من البلاد الإسلامية الواسعة، منهم من يقول يا أخي والله العظيم القناة بتاعتكم أو القنوات الإسلامية الصحيحة عملت فينا فعل وعمل عظيم جدا، إنها صححت العقائد وأخرجت الناس من البدع، حتى إنه بيقول كانت فيه ناس بتنذر لغير الله وتتمسح في القبور وتعظم الأولياء لدرجة إنهم كانوا يعتبرونهم يضرون وينفعون. فقالوا بعد أن انطلقت القناة يعني سنة أو سنتين بالأكثر، سبحان الله رب العالمين، قالوا أصبح الأمر يسير على أهل العلم، مجرد أنهم يقولوا يا أخوانا سمعنا العلماء بيقولوا كذا إحنا نقول نعم ولا، بيقولوا سهلتوا علينا. كان الأول جدل وما نقدرش نجيب لهم الأدلة، لكن بحمد الله وفضله المنهج السليم يأتي إلى أصحاب القلوب السليمة فينطلقون على سنة النبي محمد بعيدا عن البدعة. أنا كنت سميت الحلقة اسم لكنه كان قاسي شوي، احمل الأسفار ولا تكن مثل الحمار، لكنني غيرت الاسم حتى لا يفهم المنطوق بالخطأ، فقلت احمل الأسفار ولا تكن من أهل النار. حبيبي في بداية الأمر، إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض، لابد أن نتفق أن العلم علم شيء جميل. إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض فتأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها. ركز معايا وهقول لك وحد الله وصلي برضه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض فتأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها، فيزداد النبات الحلو حلاوة ويزداد النبات المر مرارة، زي المية الواحدة الجميلة اللي بتنزل من السماء، ماء طاهر ينزل من السماء مبارك، ثم بعد ذلك تأخذ منه النباتات مع اختلاف أنواعها، كل نبات يأخذ من المية، مية حلوة وطهرة وجميلة، الورد يأخذ من المية ويفضل ورد وريحته حلوة، والصبار يأخذ من المية يفضل صبار وريقه مر. كذلك العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض فتأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها، فيزداد النبات الحلو حلاوة ويزداد النبات المر مرارة. اللهم اجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من أهل التعقل والعقل بما يأتينا من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن العلماء في خطبهم ودروسهم التي سبقت هذه المحاضرة أصلوا أصولا وردوا على من أخذ المسلمين من البسطاء الذين يحبونه على فوهة بركان مدمر. سبحان الله، ليس فحسب بركان مدمر يشتعل نارا، إنما أخذهم إلى بحر عفن من البدعة، أخذهم إلى بحر عفن من البدعة، ولا أقول على ساحله أو شاطئه، إنما أغرق الناس. أنا أقول ما أعلم وما جاءني من اتصالات، لأن الناس كثيرا كانوا قد خلصوا أنفسهم من التمسح بالقبور والنذر لغير الله، عادوا الآن يروجون لاسطوانة الآن تنتشر هذه الاسطوانة، والناس يقول انصح هذا الأخ في السر. أي سر هذا؟ وقد أرسلت له أنا من حوالي شهرين، كم؟ 6 أشهر تقريبا، أخ فاضل على السنة ويعلم في الحديث، وجلس معه فأعلن له أنه لا يحب أهل السنة هؤلاء. أنا لا أريد أن أتحدث عن الأسرار، سأترك هذا الأمر للرد في الحلقة القادمة، وسآتي بالأدلة التي تؤكد المخالفة للسنة واتباع أهل البدعة. لكنني الآن أقول أنا لا أرد على البشر، إنما أدافع عن سيد البشر فلا يعنيني أحد. أنا لا أرد على البشر، إنما أدافع عن سيد البشر. كفاية بدعة يا ناس، كفاية بدعة. اجمع الكتب حولك، اجعلها عن يمينك وعن يسارك، اجعلها من أمامك ومن خلفك، بل اجعلها على رأسك، هذا تمدح به. سبحان الله، نحب أسلوبك في الدعوة والله يشهد على ذلك، أحب أسلوبك في الدعوة، لكن إذا كان الأمر يتعدى التحدي لله وللرسول ثم يأتي العلماء الأفاضل الأكابر ويتكلمون، يعني علامة الأمة وأستاذ الجيل فضيلة الشيخ محمد حسان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، ثم بعد ذلك أسمع العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق الحويني، ثم بعد ذلك أسمع حبيبي فضيلة الشيخ مسعد أنور، ثم بعد ذلك أسمع حبيبي فضيلة الشيخ خالد عبد الله، ثم بعد ذلك أسمع حبيبي فضيلة الشيخ مازن السرساوي، ثم بعد ذلك ترد على هؤلاء جميعا وتقول عندي من آخذ منهم، أنا أقول شيئا بسيطا، أحترم من تأخذ منه، بل إنني سآتي بكلماتك أخي الحبيب، إلى الآن أنت أخي الحبيب لأنني أحسن الظن فيك حتى الآن، كلماتك هذه التي آتي بها انطلقت على لسانك لوصف لأحد العلماء الذين يحضرون لك هذه المحاضرات. قلت أخي وحبيبي، أولا أحب لك من الخير ما أحب لنفسي. قلت هذا الذي يحضر لك هذه الكلمات عيني ما شفتش زيه، عيني ما شفتش زيه من أهل العلم الثقات التقال، وأنا عيني شافت كتير، حضرتك بتقول كده، عيني ما شفتش زيه وأنا عيني شافت كتير، حد من أهل العلم الثقات الثقال، سبحان الله، أنا عاوز أجيب النص، في كل العلوم عيني ما شفتش زيه في كل العلوم لغاية أصحاب هذه العلوم سواء في القرآن أو الأحاديث أو في الفقه أو في أي حاجة ولا في الأدب، ومراعاة تأديب التلاميذ قبل علمهم أو قبل تعليمهم ولا في القدوة، تشوفه حضرتك بتقول عنه كده، تشوفه تتعلم من لحظه قبل لفظه، تتعلم من تصرفاته قبل معلوماته، وعمره ما علمنا ننتقص من حد، وعمره ما علمنا ان احنا نقول هذا لم يثبت لاننا ما قريناش كل العلم. وبعدين دعيت له قلت ربنا يطول في عمر الشيخ ويحفظ الشيخ ويعلمنا من ادب الشيخ، انا معاك وهقول امين، بس بشرط اعرف مين الشيخ. انا لا اخجل ان اتحدث بالعلماء الذين يعلمونني ويصححون اخطائي، بل احيانا اوقظ الواحد منهم من نومه حتى اساله في مساله، انا لا اخجل ان اقول العلماء، وانا اقول لك الان اتحداك حبيبي انك تقول اسم العالم على الهوى، انا بقول لك اتحداك انك تقول اسم العالم اللي بيحضر لك على الهوى اللي انت بتقول فيه الصفات دي كلها. انا بتحداك ليه؟ عشان لما تقوله يبقى انا خرجت خير للناس كلها، انهم يتعلموا من هذا العالم اللي بيحضر لك المحاضرات بتاعتك اخي وحبيبي، عشان انا كمان اتعلم منه، واول ما هتعلن اسمه واقتنع انه على منهج اهل السنة والجماعة او على الكتاب والسنة من غير ما نسمي اهل سنة وجماعة، أو بياخد بالأصول زي ما حضرتك بتقول، والأصول عندنا كما تعلم وعلمتنا القرآن والسنة والإجماع والقياس، اعلن اسمه على الهوى ولا تخجل؟ أنا أعتقد أنك حسن ظني فيك أنك أعلى من كده. الحلقة الجاية إن شاء الله هنسمع اسمه. حبيبي الكلام له ميزان، وأقول احمل الأسفار وبقول لنفسي الكلام ده، شيل الأسفار يا أيمن يا صيدح، ولكن اتق العزيز الجبار، ده أنا بقول الكلام ده لنفسي، ولا تأخذ الناس ببدعة إلى النار، ولا نجعل الناس أو أحد من الناس كالأنبياء والمرسلين في عصمة من الخطأ. لما العلماء رد علينا، وأحيانا كتير جدا الناس بترد علي بتقول لي يا فلان انت غلطت في كذا، اقول له سمعا وطاع، ما اجيش اقول له قال فلان ابن فلان بقول مرجوح، هتقول لي قول مرجوح، ما انا رديت على الكلام ده في الحلقه. ايوه نعم انا عارف انك حضرتك رديت، بس انا بعيد الكلمه تاني لان حضرتك جعلت الامام احمد بن حنبل على حالين، اما ان يكون معصوم من الخطا، وده خطر كبير جدا جدا، لا احد يعصم الا الانبياء والمرسلون بعصمة الله لهم، وإما أن يكون هو بشر مع أنه إمام أهل السنة. وخلي بالك لما يجي قول الإمام أحمد بن حنبل أو لغيره من العلماء الأفاضل سبحان الله مرجوح، ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كلنا إن ما فيش حد من البشر معصوم من إنه يغلط أو يعلى رأي على رأيه في منطقة ما. صحيح هي الأمر قليل جدا إن تجد قول مرجوح للإمام أحمد أو الإمام ابن تيمية، لكن ده سنة جعلها الله في الخلق ليعلم الناس إن ما حدش معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون. يبقى لما يجي واحد يقولك هات لي الدليل على قول الإمام أحمد، هتقول أنت تطلب الدليل من الإمام أحمد؟ نعم. ولماذا استوقفت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وردت؟ وكم من الصحابة يرد بعضهم بعضا وهم الصحابة. طب ده أنا هقولك على حاجة حلوة جدا، هتصلي على النبي برضه ونوحد الله سبحانه وتعالى. يعني احنا بننكرش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عاوز أقولك حاجة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أين أنت يا عمر؟ أعتقد يعني في نفسي كده لو أن عمر بن الخطاب موجود ما كنتش أنا قعدت القعدة دي أبدا. كنت زمان جريت على بيتي، قعدت في ركن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جلس في بيته يوما، فجاءه صحابي، ركز معايا، صحابي بتوحد، صحابي من الصحابة جاء يطرق باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فلما طرق الباب ثلاثا لم يجد من يرد عليه جوابا فانصرف. أنا أشرح الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم. وخلي بالك كل ابن آدم خطاء، ممكن أنت تنسى حاجة، خلاص ده نسيان، ده حاجة تانية، وأنا أنسى حاجة ماشي يا سيدي عدى لي. لكن إن إحنا نعاند مع وجود الثقات من أهل العلم وإحنا بنعلن أسمائهم من غير خجل. فاسمع يا حبيبي، عمر بن الخطاب في بيته، أعتقد أن الكل يعرف عمر، في بيته رضي الله عنه وأرضاه، فجاءه صحابي من صحابة رسول الله فطرق عليه الباب فلم يرد من في البيت فانصرف الصحابي. فلما انصرف الصحابي أرسل عمر بن الخطاب في أثر حين سأل عنه من كان بالباب، قالوا أبو موسى الأشعري. فأرسل عمر في أثره هتهولي، فلما عاد قال ما الذي جعلك انصرفت؟ انصرفت ليه؟ ما الذي جعلك تنصرف؟ قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. إيه هو؟ قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. والله العظيم الناس بتضيع الخير من نفسها ببعدها عن سنة النبي محمد. تبادي سنة من السنن غائبة. بدل يا حبيبي من طلع بدع وشيء مستحدث على غير مثال سابق في الدين، من طلع السنة دي نبينها للناس. خلي واحد جاي لك كده وقول له ارجع، لو ما رجعش قول له يا أخي ده في سورة النور وسنة النبي محمد، ارجع وبعدين اتبع سنة النبي وقلبك راضي ونفسك مطمئنة، لأن ما تعمل كده والله الخير يجيلك. الاستئذان ثلاث، واحد اثنين ثلاثة، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. وبرضه أنا بهيب بالأحبة الكرام لما يتصلوا بالتليفونات علينا، يا ريت لما يضرب مرة والتانية والتالتة يعتبرها زي الاستئذان بالظبط، يبقى يقفل بقى شوية. خلي بالك أقول لك اتباع السنة يجيب لك فايدة. هضرب مثال في النص قبل ما أقول لك الحكاية عن عمر بن الخطاب والكلام ده في الصحيح. واحد من حبايبي أكبر مني سنا بحوالي 5 سنوات، كنت في البلد عندنا في أتميدة في مضامر، وبعدين الدنيا بتشتي كده، فاحنا عندنا بقى طبعا كالفلاحين الارض لما بتنزل عليها ميه اجارك الله. فقلنا بالليل بعد صلاه العشاء، الاخ كان قال لي انا هجيلك عشان ازورك الساعه مثلا يعني 8:30 في الشتاء. فجالي هو 8:30 و3 دقائق، فانا واقف في البلكونه بتاعتنا في عرض الشارع شويه كده، فجاي عمال يتعكز على العكاز والنور طافي والطينة سبحان الله، وعمال يقول لي افتح. قلت له لا ارجع. قال لي يا شيخ، قلت له تأخرت 3 دقائق. قال لي يعني ارجع؟ انا جاي لك من حتة فلانة. قلت له ارجع، انت مش حافظ القرآن؟ قال لي ايوه. قلت له اقرأ سورة النور اذا قيل لكم ارجعوا. قال لي بس خلاص خلاص. قلت له انت زعلان؟ قال لا والله ده تطبيق، هرجع. سلام عليكم. في صلاة الصبح على طول قابلني، فلقيت جاي منشرح الصدر سبحان الله، لأنه هو ماشي في الطريق. خلي بالك حصل له حاجة عجيبة جدا، راجع مطمئن لسنن النبي محمد لأمر الله سبحانه. كان فيه واحد متخانق معاه واكل عليه 3000 جنيه، وهو راجع قبل الراجل في الطريق. كان راجل كبير في السن ماسك عكوز كده، فقول له وادي انت رايح فين يا ابن فلانة؟ قال له كنت عند الشيخ أيمن وبعدين قال لي كذا كذا، فروحت راجع لأن دي في سورة النور وسنة النبي محمد. قال له يا لا وانت مش زعلان منه؟ قال له لا ده النبي قال لنا كده. قال له انت محترم اهو يا هالي، تعال يا هالي. قال له رايح فين؟ قال له اقسم بالله لا تيجي البيت دلوقتي تاخد الفلوس بتاعتك. وراح مديله الفلوس بتاعته. فرجع الصبح كده بقول له اوعى تكون زعلان مني يا حبيبي، اوعى يا ابو محمد تكون زعلان مني. قال لي ازعل ليه؟ ده جبت ملا. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي يا اخي والله رايح بصدر منشرح تطبيق اللي قال الله قال الرسول. قال له قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي كذا كذا كذا، فلوس كانت ضايعه ربنا بعتها لي. قلت له هو كده بالظبط، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سيب الحاجه ديت اذا كان المقصد منها انك تنتصر لرايك، لا انصر نبيك. اذا كان المقصد منها انك تعلو على اقرانك، اقسم ان انا بحب اسلوبك، اقسم بالله طبعا ان انا بحب اسلوبك وجميل ما شاء الله، وهتبقى جميل اكثر ومش هتقف عند حد معين طالما ستعود الى سنة النبي محمد، واني لاحسن بك الظن حتى الان. اخي الحبيب، سيدنا عمر بن الخطاب جالس في بيته فطرق عليه الباب طارق، ما ردش سيدنا عمر، فاستأذن الصحابي وسار ومشى. قال من كان بالباب؟ قالوا ابو موسى الاشعري. فأرسل عمر في أثره، فعاد الصحابي الجليل أبو موسى فقال ما الذي جعلك تنصرف؟ قال سمعت من رسول الله حديثا الاستئذان 3، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. قال له سمعت من مين؟ قال له من رسول الله. قال له آه بشرح لك أنا المعنى. وأنت بتقول لأيمن صيدح لا بعرفش حاجة؟ أنت بتقول لأي حد هتعد كده؟ أنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني احنا بنجد هنا ناس افاضل اول ما بنخلص يقول لي تعالى في ملاحظه كذا، تعالى احنا عاوزين نشيل كذا، تعالى ايه المانع؟ ايه اللي يعبنا؟ ايه اللي يعبنا؟ هو لما قال لي كده بيحشنا عن النار، وانا لما سمعت كلامه سمعت كلامه ان امشي ورا طريق النبي المختار سبحان الله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حين قال ذلك للصحابي قال له سمعت من مين؟ قال له من النبي محمد. قال لئن لم تأتني بدليل على صدق كلامك، ركز معايا، هو سيدنا عمر بن الخطاب لما طلب الدليل من الصحابي، وده صحابي وعقدت وعقدتك وأحسبك كذلك من أهل السنة إن إحنا ما نكذبش الصحابة، لكن الناس بتدفع بعضها بعض عشان ما تتهدمش الصوامع والبيع، عشان الدنيا ما تتطربقش، عشان الناس ما تروحش النار، عشان أنا بخاف على نفسي وبخاف عليك، عشان نمشي على طريق النبي المختار، عشان اللي أمرنا بهذا الأمر الله العزيز الغفار. فسيدنا عمر قال له إن لم تأتني بدليل على صدق كلامك لأوجعن ظهرك وبطنك. خلي بالك في رواية مسلم ولأجعلنك عبرة لمن يعتبر، يعني أنا بشرح الحديث. فانطلق الصحابي أبو موسى الأشعري حتى وصل إلى مسجد من المساجد، فوجد فيه حتى وصل إلى المسجد فوجد فيه جلسة يقال لها جلسة الأنصار، فقال السلام عليكم بعد أن سلم. قال لهم لقد حدث كذا وكذا وكذا، وأريد منكم من يشهد معي، أمنكم من سمع هذا الحديث؟ قالوا كلنا سمع الحديث. فأمروا أصغرهم سنا أبو سعيد الخدري، قم مع أخيك واشهد أمام أمير المؤمنين عمر. فقام الصحابي مع أخيه وشهد أمام أمير المؤمنين أن هذا الكلام من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا هنصلي عليه كلنا. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. خلي بالك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: والله ما رددتك تكذيبا لقولك ولا إحطاطا من قدرك، إنما أخشى أن يتقول الناس أو يأتي زمان يتقول الناس على رسول الله من غير دليل، واللي هيعمل كده مش هسيبه. سبحان الله سبحان الله. لو أن عمر بن الخطاب من بيننا الآن تبقى مشكلة لكثير من الناس، تبقى مشكلة لكثير من الناس. بص يا حبيبي، أنا برضو بعلنها تاني قبل ما أخش في مسألة البدعة، يعني ان انا ابين البدع، مش هتدخل في البدع، انا مال ومال البدع، ربنا عافينا واياكم، كفايه بدعه يا ناس، ونتبع سيد الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير خجل. الحلقه الجايه الله يكرمك قول لنا مين العالم اللي بيحضر لك، اكيد احنا كلنا عاوزين نتعلم منه. الامر اللي بعد كده، كلامنا النهارده عن البدعه. في البدايه كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وإن للخطأ مفاتيح يفتح أبوابا، من ضمنها مفتاح يفتح باب الكبائر، ومفتاح يفتح باب الصغائر، ومفتاح يفتح باب البدعة. وإن باب البدعة بريد الكفر أو بوابة الكفر والزندقة والخروج عن الحق إلى صراط الجحيم. أيها الحبيب، لكل مسلم الآن يسمعني، لا تستمعوا لمن يتبع الهوى، ولا أقول هذا الأمر على أخي الذي أتحدث عنه الآن، لا، فإني أحسن الظن به والله يشهد، كما قال علماؤنا الأفاضل: المخلص الغير منافق الغير مرائي ما يقصدش أن يسقط أي داعية على منبر محترم، أي داعية في نفس السفينة ما يهمناش أنه يسقط، بالعكس ده أنا كنت سعيد جدا بأسلوبك، لأن فعلا أسلوب حلو جميل، أنا كنت بتعلم منه، إيه المانع إن أنا أتعلم منك؟ ولسه هتعلم، بس بشرط المنهج السليم. حبيبي، للخطأ أبواب ومفاتيح، مفتاح يفتح باب الكبائر، وباب الكبائر قد يعد، وباب الصغائر يتعسر عده، أما باب البدعة فلا منتهى له، لأنه لا يحصره زمان، خاصة أهل البدعة لا يحصرهم زمان ولا مكان ولا جنس ولا لون، يتلونون في كل شاكل، ده لصح وده لصح، أنت حلو وإحنا حلوين، وكله يمشي وكلها حلوة في الدين، مش ممكن مش ممكن. وأنا بقف هنا عند مسألة البدعة، خلي بالكم إن في بعض الناس فهمت من كلام أخي الحبيب وأحسبه على غير ذلك إن ما فيش حاجة خالص اسمها بدعة، يعني اللي بتتمسح في القبر مش بدعة. عايز حضرتك تقول على الشاشة إن التمسح في القبر بدعة، لأن كده الناس بتقول فهمت عقيدة الرجل، قول على الهوى التمسح بالقبور بدعة والطواف حول القبور بدعة، قولها. اعتقد ما فيش عليها اي خلاف، ولا فيها قول رجح ولا مرجوح المساله هنا، يعني هي يعني ما فيش فيها يعني اقوال كثيره، هي معروفه ان ديت بدع. احنا هنقول ان كلام الائمه الكبار مش هنجيب بالمرجوح. طب التمسح بالقبر، الطواف حول القبر، هل هو بدعه؟ يا ريت تقول ده على الهوى. انا اتحدى ان احنا نقول الكلام ده على الهوى. طيب، النذر لغير الله، ما يحدث في الموالد من شركيات، الكلام ده كله لازم نفهمه. إذن البدعة أيها الأخ الحبيب، ويا كل مسلم موحد، ويا أبي ويا أمي، احنا عندنا علماء أفاضل وفي منابر محترمة، وكل منبر لدعوة الحق محترم، ما اقصدش أي منبر بعينه، إنما كل منبر لدعوة الحق محترم. البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق. البدعة لغة، في اللغة تعرفها في اللغة، ما أحدث على غير مثال سابق. وتعريف البدعة في الشرع أو شرعا هي طريقة مخترعة يراد بها مضاهات الطريقة الشرعية في الدين، ويقصد بها التقرب والتعبد إلى الله. يعني مثلا أنا هاجي أصلي عند القبلة، المفروض أن أنا بعمل كده الله أكبر أو كده الله أكبر، ماشي؟ أنا مش هعمل كده بقى، أنا هشتغل شغل الصينيين. بعد ما أعمل كده برضو هروح مزود دي بقى من عندي بقى زيادة شنغه هو واشتغل. هل هذا يجوز؟ ده ينفع؟ لأن بزيد في الدين. خلي بالك، الزيادة في العبادة في الدين من غير أن يكون عندنا دليل، وإحنا قلنا الأصول التي نبني عليها مسألة الأدلة، قال الله، كتاب الله، وقول رسول الله، والإجماع، والقياس. أنا بقى بقيس، هل الكسب بتاعي ينفع؟ مش كل واحد هيعمل ويغير أشياء، وإحنا هنبين دلوقتي البدع بتيجي إزاي. فالأصل أيها الحبيب في القاعدة المتفق عليها عند أهل العلم، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن. الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن بالطريقة اللي احنا هنتكلم بها ديت وشنغه. الأصل في العبادات الإباحة حتى يرد دليل أنا لو واحد يجي يقول لي أنت هتعمل كده شنغه ديت، هو في النبي نهى عن كده؟ هتقول لي أيوة، هقول لك هات لي الدليل. هتقول لي كل محدثة بدعة، أقول لك دي مش محدثة، نفضل نجادل. إذن في الأصل في العبادات عند أهل السنة المنع حتى يرد دليل بالإذن. طبعا الدليل بالإذن هيكون من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع وبالقياس يا سيدي. والأصل في الأشياء يعني مثلا زي الثياب، زي الطعام، زي الشراب، زي ركوب الأتوبيسات، زي ركوب السيارات، زي طيران في الهواء، زي أي حاجة. والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع. لما يجي لنا دليل يقول لك لا، ما تستعملش الحاجات دي. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم، اسمع كده آيات ربنا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كل. إنما عند الخنزير هقول لك لا ما تاكلش. ليه؟ لأن جه في دليل بالمنع. ربنا حرم الكلام ده في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخمرة أقول لك لا ما تشربش. هنا بقى الأصل في الأشياء اللي باحة. طب أنت اخترعت فاكهة جديدة ما كانتش موجودة، خلاص أقول لك كلها. واحد هيجي يقول الموز حرام، حرام إيه يا عم؟ هات لي دليل على إنه حرام. الفتة حرام اللي نفهمها، طب تعالى ناكلها. لا ده ما في حاجة اسمها فتة، احنا عمرنا ما شفناها دي. لا خلي بالك باللفظ ده ما فيش حاجة، لكن حلال إلى أن يأتي دليل بالإيه؟ بالمنع. أخي الحبيب، إن أصل الأصول المتفق عليها من سائر أهل العلم، ونقل الاتفاق عليها من خلال العلماء الأفاضل ابن تيمية والصنعاني وابن عبد البر، اللي هي أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع. أخي الحبيب، أتوقف وقفة، لأن الأصل عند المبتدعة ولا أحسبك منه حتى الآن، أنهم يؤدون يعتقدون أنهم يؤدون أمرا شرعيا في عباداتهم أو في تصرفاتهم المخالفة لأمر الله وأمر الرسول، وهم يعتقدون أنهم على صواب ولا يعاقبون على ذلك بل يثابون. يعني إيه؟ يعني بيعملوا الحاجة وهم مفكرين إن هم مش هيتعاقبهم، وهم مفكرين إن هم هياخدوا حسنات كتير جدا. أقول لا، لازم الواحد يفهم إن في حاجات بنزن عليها بميزان الشرع. قال الله قال الرسول: فإذا جاء أحد العلماء وجاء برأي راجح على رأي مرجوح ما نقولش أنت مين عشان تجيب الرأي ده، خلاص طالما الرأي سليم يبقى ناخد بالراجح في هذه المسألة، خاصة أن بعض الأشياء اللي أنت حضرتك جبتها منها ما هو في الأصل عند بعض الناس مردود. إزاي يا شيخ؟ لأن الشيخ يعني فلان فلان يخطئ. احنا قلنا ان كل ابن ادم خطاء، لكن ما تقولش ان عقيدة اهل السنة تهدم لو ما صدقناش كلامك. ده كلام والله العظيم ما يقوله ايمن صيدح، يعني اقل واحد في العلم ايمن صيدح ده، ما يقولش ان عقيدة اهل السنة تهدم لمجرد ان احنا نظهر حق. مين اللي قال الكلام ده؟ ديننا ما فيش حاجة تحت الترابيزة نخبيه. احنا نقول للناس ان ديننا في حاجات بتدارة؟ لا يا حبيبنا، ديننا واضح وظاهر، عندنا موازين نزن عليها، ونقول لكل الدنيا: لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتسرع وتطرف وتشددي، لا تنبذونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد، والنسخ نعلم والعموم وإننا متفطنون لمطلق ومقيد، ونصوص وحي الله نتقن فهمها، لا تحسبون الفهم كالرأي الردي. سبحان الله. وإذا تعارضت النصوص فإننا على حسب فهم الناس طبعا، وإذا تعارضت النصوص فإننا بآراء سادتنا الأئمة نقتدي. لما نجد الحكاية فيها بقى من الأشياء اللي فيها إيه؟ اختلاف، والاختلاف رحمة. زي مثلا: سمع الله لمن حمده. بعضهم قال ترجع إيدك مكانها على الصدر، وبعضهم قال لك ترسلها. ده معاه رأي وده معاه رأي، بس خلي بالك مش الاثنين صح، فيهم واحد على الحق، لكن لما تيجي تاخد بآراء الاثنين جايبين لك أدلة مضبوطة. طب ليه ترك الأمر هذا؟ ما هو من ضمن الأشياء اللي ممكن نقف عندها، وده طبعا مش هرد عليه النهاردة، هيبقى فيه ردود في أوقاتها. والكلام ده جميل جدا وواضح جدا في مسائل في الشرع تركها الله جل وعلا، وجعل الحبيب المصطفى يتركها للناس. لماذا؟ رحمة بالناس. لان في لما تيجي تفكر في مساله الصلاه دي تجدها سهله ويسيره، وربنا سهلها لنا في كل الاحوال، حتى مساله الخلاف في مساله الاختلاف في مساله ايه؟ الخلاف في مساله عوده اليد الى الصدر او الى الارسال، هتلاقيها فيها رحمه في كل الاحوال، ولا حكم كثيره جدا نتوقف عندها في وقتها، لكن هتجد دول لهم دليل ودول لهم دليل، والدليل هنا صح والدليل هنا صح. معنى كده ان احنا نقول دول على الحق ودول على الحق، لكن فيهم حد على خطأ، إنما الاثنين دلوقتي قدامنا صحاح. ولا يعلم الأمر إلا الله، في مسائل في الشرع بتبقى على هذا الأمر. إنما الاستناد إلى بعض الأدلة زي فعل بلال بن رباح فعلا في العبادة والطاعة والتقرب إلى الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا بلال سبقنا إلى الجنة بإيه؟ لأنه كان ما أحدث إلا توضأ، ثم ما توضأ إلا وصلى ركعتين مثلا. يعني حلو قوي الاستدلال بالأدلة دي، وده أدلة بقى بيخش عليها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون سبحان الله آمنا به كل من عند ربنا. احنا عارفين ان الكلام ده بلال ما سمعش انه يصلي ركعتين بعد الوضوء على طول مع كل وضوء، وما يتوضاش مع كل حدث من النبي محمد. طب ليه سبق وعمل الحاجة دي قبل ما يرجع للنبي؟ يا حبيبي الغالي، ده في أمور كثيرة جدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رب العزة جل وعلا يترك الحبيب المصطفى يتصرف فيها بطبيعته البشرية، ثم يأتيه أمر الله سبحانه وتعالى ليعلم الناس. لسه الدين ما كانش كمل، والنعمة ما كانتش تمت في حياة النبي محمد. يعني النبي محمد لما قال لليهود بكرة أجيب لكم الإجابة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، نزلت الآيات، إلا أن يشاء الله. استنى، ما تقولش كده يا رسول الله. إذن جعله الله يفعل ذلك ليعلم الأمة، وتنزل الآيات عشان تكمل الدين وتتم النعمة واحدة ورا التانية. فلما نزل قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إذا كنت بتقف عند الرجل قال سمع الله لمن حمده خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، أو كما قال هذا الرجل، فالنبي قال مين اللي قال كده؟ فأقر النبي بقوله ثم قال إني رأيت 30 ملك يتبادرون في حمله أيهم يرفعه. في معنى كلام النبي، معنى كده ان الراجل لما سبق النبي اقر. نرجع بعد كده احنا بقى اليوم الدين كمل والنعمه تمت، نبدا كل واحد يخترع فينا. انا بقى اقول سمع الله لمن حمده، اقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، ثم اقول الحمد لله عدد حبات الرمال وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار. احنا عايزين نشيل الاصفار بس ما نخشش النار، عايزين نشيل الاصفار وما نكونش تحت هذه الايه. قال ربنا جل وعلا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يا أخي العملية ما هيش سهلة، انا اغلط وانت تغلط ممكن ننسى ممكن يسعى عليا ممكن اغلط في الايه وانت تتصل بيها تقول لي انت غلطت ماشي، واحد يقول لي ما كنت تنصحني في التليفون ده انا بعت واحد وقعد مع حضرتك وانا قال لي كلام عجيب، قلت له مش هصدقك الا ما اشوف بعيني، وشفت بعيني بعض الكلمات عن رسول الله والله ما رضيت اتحدث بيها ابدا من حوالي 3 شهور واربع شهور وخمس شهور، بس الظاهر ان انا هتكلم بيها الا من نتصل ببعض ونقول الاخطاء دي ونسمعها، وانت قول لي اخطاء ايه ونسمعها. انا عن نفسي باعلن اي واحد هيصحح لي خطا انا تحت امره، ووالله اقولها على الهواء مش هخجل زي حضرتك ما قلت برضه مش هخجل، ومش هخجل اقول اسماء علمائي، فحضرتك تقول لنا المره الجايه مين اللي بيحضر لك، وهنصلي على النبي برضه اللهم صل على سيدنا محمد ونسمع الايه تاني. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يا حبيبي البدع خطيرة، تعال بقى ندخل على أبواب البدع. أنا مش هجيب كل الحكاية دي لكن على بعض منها، ومعانا اتصال نفتح باب الاتصال قبل ما نخش على الأبواب، نفتح باب الاتصال أهل السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب التلفزيون شوية بعد إذنك بس يعني الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
نحمد الله سبحانه.
أنت عامل إيه؟
الحمد لله.
الحقيقة إن إحنا عايزين يعني بتصل بقالي كتير عليك عشان خاطر عايز أقول لك إن الحلقة الأسبوع الماضي كانت علاج لأمراض كتير.
الله يسعدك.
حلقة اليوم جميلة جدا. في العقيدة، و نطلب من حضرتك ان الملف ده ما يتقفلش وهو ملف العقيدة ده لان كل الناس محتاجاه
فعلا،
ونزلت انت لارض الواقع وربنا يبارك لك وكل الناس بتستفيد منه. ومع تحياتي ليك ولأسرة البرنامج تحية خاصة.
الله يسعدك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. التلفزيون بس شوية. صوت التلفزيون نزل شوي. اتقطع الاتصال. طيب نكمل حديثنا. من ضمن الأشياء اللي ممكن نتوقف عندها سؤالي بس للأخ الحبيب، أنا بقول إن في أشياء ممكن الكل يعملها وانت تقول لي انت حلو وجميل وانا اقول لك انت حلو وجميل. طالما ذكرت هذا المثال العملي على بعض الناس الذين يظن فيهم اهل الجهل في العلم والعوام، ولا اقدح في كلمة في الناس بلفظ العوام ابدا، ما احنا كلنا منهم، كلنا بنتلمس لسه خطى اهل العلم، لسه بنشم الغبار اللي تحت الأقدام بتاعتهم، وما بنقولهاش على سبيل التواضع، بل دي حقيقة في النفس، لأن احنا هنرأي مين؟ مين هينقذنا من ربنا يوم القيامة؟ ففي واحد من أهل الطرق الجديدة التي تضاهي أو يحاولوا أن يضاهوا بها الطريقة الشرعية، كان في قرية من قرى بلبيس، وأنا أحب بلاد الشرقية مع العلم أن أنا مادة قهلية، ولا دقهلية ولا شرقية، واحد الله خلي بالك. فكنا في بلد من البلاد ودعاني إمام هناك، راجل كبير في السن كفيف، وبينما نحن كذلك صلينا الجمعة وتحدثنا في العقيدة، وما كنت أدري ما حدث عندهم من يوم من الأيام، وبينما نحن نجلس والعدد حولنا كثير، ويمكن البشمهندس اللي كان داعيني والناس الموجودين يسمعوني دلوقتي، وأنا مش بذكر البلد، وهم قالوا لي اذكر البلد بس أنا مش هذكرها. فلما جلسنا وظن الناس في بعض الناس علما وفهما ودينا فاتبعوهم، فجلس الإمام من أمامي وإحنا بنتكلم كده بعد الغداء وبنشرب الشاي، قال لي اسمع يا شيخ أنت، قلت له اتفضل، طبعا بيشاور لي بالعصاية وأنا ميلت منها يعني، قال لي اسمع يا شيخ أنت، قلت له اتفضل، قال لي انت عارف لو جيت قلت الكلام ده على المنبر قبل 15 يوم بالظبط كنت نزلتك بالعكوز كسرت دماغك، عملت تكلم لي في السنه واهل السنه واتباع النبي وفي بدعه وفي، قال لي كنت كسرت راسك. قلت له ليه؟ قال لي احكي لك القصه. هو قال لي احكي لك القصه، لقيت كله ضحك، فبقول له في ايه يا باشمهندس؟ قال لي احنا كنا حاضرين في الجامع مع الشيخ. قلت له ايه الحكايه؟ والله على ما اقول شهيد، اقسم بالله الكلام ده حصل. فبيقول كان متبع لأهل الطرق والكبار كما يقولون، يعني أنا لا أقصد أي طريقة، ماليش دعوة، أنا بقول الطرق التي يحاولون بها مضاهاة الطريقة الشرعية. فبيقول كنت متبع واحدة منهم، وجالنا الشيخ اللي هو كل حاجة عنده حلوة، دي مش بدعة ودي مش بدعة ودي مش بدعة، أمال إيه البدعة؟ أنا عايزك تعدي لي البدعة في حلقة خاصة، صدقنا هتطلع تقول إيه؟ إيه البدعة؟ هتقدر تجيبها؟ مش عارف ايه البدع بقى، طالما القاعده اللي حطيتوها ديت مفيش حاجه خالص بدعه. المهم قال لي ان هو جالنا زياره الشيخ اللي احنا بنتبعه، بيقولوا اول ما نزل كده رحنا حاطين له الاكل، اكل ما شاء الله، قلنا مش مشكله، يمكن بيقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده، ماشي. فاكل وشبع، ده كان بعد العصر، وبعدين قال لهم معاكم ولاعه او كبريت؟ ليه؟ عشان هيولع سيجاره، طبعا الكلام ده عندهم مباح زي الغناء والموسيقى في المقدمة والمؤخرة، يعني تخيل ان واحد بيحط لك لحمة جميلة واكل منتهى الروعة في دهن خنزير في الاول وفي الاخر، ناهيك عن ذلك. المهم مسك السيجارة ولعوها له، بيقول كله كان بيجري عليه بيولعوها له بقى، بيقول الطفاية اللي كانت بتنزل كنا بنجيبها عشان نتبرك بها، لدرجة ان انا غمست الواد اللي جنبي هو بيقول كده، كنت هموته. قلت له الحق لحاجة يالا من سيدنا يالا. فبيقول جاء صلاة المغرب، الله أعلم السجارة كان فيها إيه بقى، فدخل عشان يصلي المغرب، عيب أوي أن يتقدم على أستاذه، خلي بالك ما رأى مثله ولم يرى قبله ولا بعده، وكان ممن يشم التراب الذي تحت قدمه فيستشفي به، هو كان بيحس براحة، بيقول أنا كنت أبص كده لمجرد أن أنا شم ريحته، وطبعا كفيف، قال مجرد أن أنا شم ريحته ويسمع سيرته بيقول أرتاح، ما هو الشيطان بيعمل كده في أهل البدعة. المهم بيقول جت صلاة المغرب، وقال فالشيخ بيقول لي تقدم، قلت له لا والله أنت شيخنا وحبيبنا، والله لا تطلع أنت قدام، طلع قدام قرأ الفاتحة، حلو خالص، تحدي هنا مش ممكن يعني، ما مصيبه ما عرفش يقرا الفاتحه كمان. قرا الفاتحه. انا بقى بالله عليك، هي اللي هيقوله دلوقتي بدعه ولا مش بدعه؟ ممكن يقرا سوره وبعدين يخترع زي ما هو عاوز بقى، على طريقتنا احنا كل شيء ما عادش بدعه. اول ما قرا الفاتحه صبر شويه وتاخر، لا هي سكت التلاوه، استراحه من التلاوه، سكته طويله جدا، يقرا الواحد فيها كم فتحه. المهم اول ما بدا يقرا القران استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أقسم إن الكلام ده حصل قدامه الناس كلها شهدت عليه. فالراجل بيقول أنا الوحيد اللي حافظ القرآن، والكل البهوات اللي وراي ساكتين كأنهم بيسمعوا قرآن. هو طبعا طلع البدر، هيكون حد مصدق إن ده قرآن؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أصلا أنا ممكن أسمع واحد دلوقتي يقول لي صدق الله العظيم، سبحان الله. فالراجل بيقول اقول له ايه؟ اعدل. طب لو دخل في ايه متشابهه ولا حاجه اعديه، اجيبه الناحيه دي. طب اعدل له حروف، ده لحن في قول، ده مش انا عمال اقول ايه الراجل ده بيقول ايه. فقول رحت ماسك العكوز وخبط على المنبر، بيقول انا عارف مكانه بس خفت اديله على دماغه موته. رحت خبط على المنبر على اخر ما في جهد، قلت له لا يا مولانا، انت مش حقك تقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ده انت حقك تقول يا نخلتين في العلال يا بلحهم دوا، اقسم بالله ما عدت تخش القريه دي تاني. وبعدين بص للي حواليه قال له هات هو شوف لنا حد من العيال بتوع السنه دول. طلع انا العيل اللي رحت. الشاهد من المساله اوعى تظن في اهل البدعه علما ابدا. لان لما اقول لك عقوبات ربنا لاهل البدعه فعلا هتتعجب. تعال نشوف بعض ابواب البدعه. اول باب ما الصق بالعباده من عادات الكفار. ما الصق بالعباده من عادات الكفار كاعياد الميلاد او الإشارات التي يستخدمها أهل الكفر، يعني ما جيش أعمل لك كده وأعمل لك مش عارف إيه، لا لا لا، كل ده ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. خلي بالك البدع. الباب الثاني البدع المتعلقة بالاعتقاد كبدع الخوارج والروافض والشيعة والمرجئة وغيرهم والمعتزلة وغيرهم. أيضا كل عبادة أطلقها الشارع الحكيم وقيدها الناس، كل عبادة أطلقها الشارع الحكيم وقيدها الناس بمكان أو زمان أو عدد، دي من أبواب البدع. طبعا في تفصيل في الكلام ده بس مش قادر أفصل لأن الوقت خلاص. أيضا من ضمن أبواب البدعة التعبد بعبادة لم يشرع الشارع الحكيم لها بالأصل، كالتبتل والرهبنة وتعذيب النفس. يعني أنا مثلا هقول لك يا مولانا أنا حر بقى على حسب القواعد اللي أنت حطتوها، أنا هصلي الظهر من هنا وبعد كل صلاة إن شاء الله هقف على دماغي ربع ساعة تعبدا لله. أنا حر، أنت مالك؟ أنا هعملها كده. هتقول لي ده بدعة، هقول لك إيه دليلك؟ هتجيب لي دليل منين؟ هتقول لي كل بدعة ضلالة؟ طب ما إحنا عارفين إن كل بدعة ضلالة ومع ذلك بنيجي نتوقف عند أشياء تقول لك لا ما تجيبوش الدليل ده. إحنا مش هندخل في الآراء في البدعة الآراء الفقهية والاختلاف فيها، لأن دي مسألة إحنا طبعًا بننصف إذا اعتبرت نفسي من أهل السنة أو ممن يتحدثون عن أهل السنة. أخي الحبيب، حبيب الغالي، إن للبدعة أسباب. من ضمن أسبابها طبعًا هي كتير جدًا ويبدو إن إحنا مش هنلحق نقولها. أول حاجة عدم اتباع منهج السلف الصالح في الاعتقاد والعبادة والسلوك والتربية والفكر وغيرها. نمرة اثنين من أسباب البدعة عدم الاهتمام بالسنن ومظانها والحرص عليها وتتبعها والعمل بها. في ناس يعني مش مشكلة السنة، يقول لك يعني إيه لحية؟ هي دي اللي هتحل لنا القضايا الإسلامية؟ يعني إيه الثياب القصيرة؟ هي دي اللي هتحل لنا القضايا الإسلامية؟ فجي يقول لي ما يلا نصلي ركعتين سنة قبل الصبح مرة، ما كانوا زمايله حبايبي. فبقول لهم ليه صلاه الركعتين بتوع السنه هي دي اللي هتحل القضايا الاسلاميه؟ قال لي يعني ايه يا شيخ؟ ده سنه مؤكده عن النبي. طب ما قلت له طب ما برضه اللحيه سنه مؤكده عن النبي. ده انا مش هجيب لك واحد من بعيد بقى، ده الشيخ الشعراوي قال بالكلام ده. انها واجب من السنن الواجب. خلي بالك. يعني احنا مش عارفين نتكلم ازاي؟ نشيل كل حاجه من السنن ونطلع طلع طلع والكلام ده مش مشكله، ده حتى الاخ الحبيب بيقول ايه؟ سيبونا بقى من الصخره اللي واقفه دي. حديث صحيح وحديث ضعيف ودي سنه ودي بدعه، دي صخره واقفه. الله اكبر. يعني انا بقى اروح جايب الصخره اللي واقفه دي؟ خلي بالك وقال ايه؟ راجع الحلقه تاني. انت قلت سيبونا من الصخره اللي واقفه دي، حديث صحيح وحديث ضعيف وبدعه وسنه، بقى الصخرة دي أشيلها كلها على بعضها بكل ما فيها بحجة إن إحنا نمشي في إيدينا في إيدين بعض، والبنت زي الولد ما هيش كمالة عدد، ونمشي كلنا مع بعض بالتبرج والسفور وبالبدع. أنا عارف إن الكلام ده يغضب بعض الناس، لكن أنا ما بردش على بشر، أنا بدافع عن سيد البشر. وخلي بالكم لو العدد اللي هيسمعني بسيط مش هيزعلني. فلا يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة الناجين. من عايزك توحد الله رب العالمين، اسمع تاني. لا يغرنك كثرة الهالكين. ما انت ممكن تروح في مولد من الموالد وتلاقي العدد بالملايين، وتلاقي داعية من دعاة الإسلام. يعني لما ما يكونش بقى، طبعا انا ما بقولش عن الشيخ محمد حسان والناس الافاضل دول اللي الواحد بيغبطهم على كده، مش عارف بقى توصل لحسد ولا ايه، بس لا عمره ما يوصل لحسد طبعا، لان احنا بنحب دول يعني من الناس اللي بتقود السفن، يبقى احنا بنحب برضه اللي راكبين معانا في السفينه، احنا كلنا في سفينه واحده. فلا يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة الناجين. فاسمع رحمن الله واياك، ان من ضمن ايضا اسباب البدع ان احنا ما نتبعش امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسائل، واتخاذ الناس رؤوسا جهالا يستفتونهم. انا عن نفسي لما ما اعرفش مساله على طول باجري واتصل ببعض الدعاه والعلماء، خاصه هنا في قناه الرحمه اللي بقدر اتصل عليه. ايه اللي خلينا اقول الفتوى واروح جهنم عدل؟ لا، ما ينفعش. الامر اللي بعد كده، اتباع المتشابه من الايات والاحاديث النبويه وعدم ردها الى المحكم. نقول لك انت هتقول مرجح وراجح، ملناش دعوه، هو طالما راي خلاص ناخد بيه. الفرق بين المبتدع والعاصي بسرعه، الاول ان العاصي بيقع في المعصيه ويعلم انه اثم ومخطئ. واحد عاصي بيشرب سيجاره، واحد بيعمل المعاصي الكبائر، ربنا يعافينا واياكم، بيزني او يسرق، عارف ان دي ايه؟ يعني معصيه. والمبتدع يقع في المعصيه ويظن او يعتقد انه مطيع مستوجب للثواب، ان هو ربنا هيديله ثواب. خلي بالك، الفرق الثاني بين العاصي والمبتدع ان العاصي يخالف نصوص الكتاب والسنه ويعطلها، اما المبتدع فيفسد النصوص ويغيره. الثالث بين الفرق بين المبتدع والعاصي، العاصي لا يبلغ ضرره الى غيره من قوه التاثير كما يبلغ تاثير المبتدع. المبتدع يبلغ ضرره لنفسه ولغيره، وعشان كده لما بيجي يتوب الشارع الحكيم يقول له طالما لك متبعين لازم تعلن التوبة على الهوى مباشرة. الرابع أن العاصي يعطل النصوص والقواعد مع بقائها ثابتة، إنما المبتدع يفسد النص ويخرج عن القاعدة، مش دعوة بالقواعد التانية يعني. الخامس، البدعة تحدث أو تحدث غالبا من أهل جهل، من جهل أو سوء فهم. يعني ممكن يفهم النص اللي اتقال عن ابن تيمية أو غيره سوء فهم، ونحسن الظن لسه في الجميع، أو جهل، وأنا برضو أعتبر من الجهال في مسألة العلم، فممكن الواحد يجهل فيسأل. البدعة تحدث غالبا من جهل وسوء فهم لأحكام الشرع، أما المعصية فتحصل غالبا عن علم ومعرفة، بعرف إن ده غلط. السادس من ضمن الفارق، خلاص خلصنا، المعاصي سواء كانت كبائر أو صغار تحص يعني بتعد وتحصى، أما البدعة لا تعد ولا تحصى، وأشكالها من عصر لعصر وجيل لجيل، وبيئة البيئة بتتغير. لسه بقى هنتكلم عن جزاء الكذاب والمبتدع في الحلقة القادمة. نختم أحبتي. إيه يا شيخ ده، أنت كلامك كله تقيل، أنت بتبتسم. هو كده يا عم، إحنا هنعمل إيه؟ إحنا مش قصدنا نخطئ حد والله، وأقسم برب العزة جل وعلا أنا لا أبغض أخي هذا، إنما أبغض فعله وقوله، فإن عاد فهو أخي وحبيبي، ونعلنها جميعا كذلك. لا تكل من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تكل أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تكل أين نعيمي، جنة الله كفايا، لا تكل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. ومش هختم بموسيقى، إنما هقول كفاية ذنوب واسمعوا الفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لوجه الله بننصحكم كفاية زنوب كفاية.